الكتب تناولا لمعرفة الرواة كتاب ابن حجر الذي سماه التقريب يقع في جزئين، وكتاب الخلاصة لأحد علماء القرن الحادي عشر وهو الخزرجي في مجلد كبير، وكلاهما سهل التناول لسهولة ترتيبه. أما الذين توسعوا وبينوا الكلام في الرجال مثل الذهبي في الميزان وابن حجر في اللسان وفي تهذيب التهذيب والمزي في التهذيب تهذيب الكمال، فإنهم توسعوا في الكلام على رواة الأحاديث وبينوا من يقبل ومن يرد، وتكلموا على العلماء حتى يعلم من يقبل قوله ومن لا يقبل. إن كان من جملة رواة الحديث الأئمة الأربعة، وأقدمهم أبو حنيفة، ثم الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. هؤلاء الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب المتبعة، أقدمهم هو أبو حنيفة لأنه ولد سنة 80 من القرن الأول ومات سنة 150، أي عمره 70 سنة، وعاش في العراق، وكان ذكيا فطنا فهما، إلا أنه لم يكن يشتغل بعلم الحديث، إنما كان يشتغل بالرأي وبالنظر. وقد قيض الله له اثنين من تلاميذه فكتب فتاواه في مؤلفاتهما، وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وتعتبر كتبهما الموجودة هي مرجع الحنفية في مذهب أبي حنيفة. ثم لما لم يكن من أهل الحديث وقع في آرائه شيء من النقص والمخالفة للأحاديث، فلأجل ذلك انتقده كثير ممن جاء بعده، وكثر الكلام فيه ما بين طاعن ومادح وقادح، ولكن الأقوال أو أكثر الأقوال التي قيلت فيه الصحيح أنها من أهل التعصب الذين رأوا أن بعض أقواله تخالف النصوص. لا شك أنه قد يقع منه بعض الاجتهادات التي تخالف النص، وقد يتعمد ذلك لرأيه أن هذا النص خطأ أو لتأويله له، فهو معذور. وبكل حال كثر الكلام فيه وهو إمام مقتدى به. أما مالك بن أنس فهو إمام دار الهجرة، مات سنة 79 و100، وهو صاحب الموطأ وله أيضا مذهب معروف معمول به وبالأخص في البلاد الأفريقية، وله آراء نظر فيها أيضا باجتهاده ولو خالف فيها النصوص، ولكنه يقدم فيها العمل الذي أدرك عليه مشائخه وعلماء المدينة، وهذا ما يقتضيه نظره. كذلك بعده الإمام الشافعي الذي توفي 240، وعمره قصير، عمره 54 سنة، ولكن بورك في عمره فألف الرسائل والكتب الكثيرة. كان في أول أمره في الحجاز، ثم انتقل إلى العراق، ثم استقر في مصر، وله الكتب الموجودة التي باسمه رسائل صغيرة أو كبيرة، وجمعت في هذا الكتاب الذي يسمى الأم، وكذلك أيضا ما بهامشه من النسخ والرسائل، وكلها قال فيها بما ظهر له، وإن لم يستدل عليها بالأحاديث وإن خالف بعضها بنظره، بنظر رآه أو لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده فهو معذور، وإذا صح الحديث فإنه يقدم على قول كل أحد. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه هو آخرهم، حيث مات 141، عن عمر يبلغ 77 سنة. ثم أورث أيضا كتبا كثيرة وأغلبها أحاديث، ولم يكن يكتب الفقه الذي هو الرأي والنظر، بل ينهى عن ذلك، ولكن علم الله صدق نيته فكتب تلامذته فتاواه وأراءه، ولكن العمدة على مؤلفاته في الأحاديث، وآراؤه وإن وجد فيها شيء من الخلاف الاختلاف، أو كذلك وجد شيء يخالف دليلا، فإن ذلك لعذر غيبة الحديث عنه في تلك الحال. كثيرا ما يسأل العالم عن مسألة وفيها حديث فلا يتذكر الحديث فيفتي بما يراه، ثم بعد ذلك يتذكر الحديث فيفتي فتوى ثانية بمقتضى الحديث. وبكل حال هؤلاء العلماء والأجلة ممن حفظ الله تعالى بهم السنة النبوية، فهم أهل قدوة حسنة وأهل علم وفضل على من جاء بعدهم. ومن تبع إماما من هؤلاء الأئمة في آرائه فإنه على خير، ولكن إذا اتضح خطأه فإنه لا يتبع في الخطأ الواضح، فالحق أحق أن يتبع، والحق قديم، ولو علموا الحق لرجعوا إليه. ننزههم أن يتعمدوا القول بغير علم. كان آخر ما قرأنا الآثار التي رويت في القدح في أبي حنيفة رحمه الله، وبينا العذر فيها. والآن نواصل القراءة.
أنبأنا سيد بن عامر قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه، فلما رآه أيوب قال لأصحابه قوموا لا يعدنا بجربه قوموا لا يعدنا بجربه. قال حدثني أبو معمر الهذني قال حدثت عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري. قال حدثني محمود بن غيلان حدثنا مؤمل قال حدثنا عمرو بن قيس شريك الربيع ابن صبيح قال سمعت ابن عون يقول ما ولد في الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام من أبي حنيفة. قال حدثني أحمد بن عبد الله بن شبوي قال سمعت أبي يقول سمعت النضر بن شميل يقول سمعت ابن عون يقول بلغني أن بالكوفة رجلا يجيب في المعضلات يعني أبا حنيفة ما قاله سليمان الأعمش ومغيرة الضبي وغيرهما. قال حدثني عبدة بن عبد الرحيم سمعت معرفا يقول دخل أبو حنيفة على الأعمش يعوده فقال يا أبا محمد لولا أن يثقل عليك مجيئي لعدتك في كل يوم. فقال الأعمش من هذا؟ قالوا أبو حنيفة. فقال يا ابن النعمان أنت والله ثقيل في منزلك فكيف إذا جئتني. قال حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال سمعت أبا بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال كان مغيرة يقول والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم من الفساق. وحلف الأعمش قال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم. قيل لأبي بكر يعني المرجئة؟ قال المرجئة وغير المرجئة. قال حدثني إسحاق بن منصور الكوسج حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال سمعت سفيان الثوري يقول قيل لسوار لو نظرت في شيء من كلام أبي حنيفة وقضاياه فقال كيف أقبل من رجل لم يؤت الرفق في دينه. قال حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا معاذ بن معاذ سمعت عثمان البتي يقول ذات يوم ويل لأبي حنيفة هذا ما يخطئ مرة فيصيب ما قاله رقبة بن مصطلة. قال سمعت أبي يقول مر رجل برقبة فقال له رقبة من أين جئت؟ قال من عند أبي حنيفة فقال كلام ما مضغت وتراجع أهلك بغير ثقة. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزلي حدثنا أبو بكر بن عياش عن رقبة أنه قال لرجل من أين جئت؟ قال من عند أبي حنيفة. قال جئت من عند رجل يمليك من رأي ما مضغت وتقوم بغير ثقة. قال حدثني أبو معمر حدثنا ابن عيينة قال كنا عند رقبة فجاء ابنه فقال من أين؟ قال من عند أبي حنيفة فقال إذن يعطيك رأيا ما مضغت وترجع بغير ثقة. ما قاله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. قال حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت سفيان الثوري يقول ما أحب أن أوافقهم على الحق. قلت لأبي رحمه الله يعني أبي يعني أبا حنيفة؟ قال نعم. رجل استتيب في الإسلام مرتين يعني أبا حنيفة. قلت لأبي رحمه الله كأن أبا حنيفة المستتيب؟ قال نعم. قال سمعت أبي رحمه الله يقول أظن أنه استتيب في هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال أبو حنيفة هذا مخلوق فقالوا له هذا كفر فاستتابوه. قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة مرتين. قال حدثني أبو بكر ابن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثنا سفيان قال استتاب أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة مرتين. قال حدثني عبد الله بن معاذ العنبري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. قال حدثني أبو الفضل الخراساني أنبأنا سلمة بن شميم أنبأنا الفريابي سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من كلام الزنادقة مرارا. قال حدثني هارون بن سفيان رضي الله عنه حدثني أسود بن عامر أنبأنا جعفر بن زياد الأحمر عن سفيان قال استتيب أبو حنيفة مرتين. قال حدثني أحمد بن إبراهيم أنبأنا هيثم بن جميل حدثني ابن سميع الأشعري أحدث عن سفيان الثوري قال استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. قال حدثني أبو بكر بن أبي عون أنبأنا معاذ أنبأنا سفيان وذكر أبا حنيفة قال استتيب أصحابه من الكفر غير مرة. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا الحسن بن موسى النسائي قال سمعت عبدة بن عبد الله يحدث عن شعيب بن حرب قال قال لي سفيان الثوري اذهب إلى ذلك يعني أبا حنيفة فاسأله عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها. فأتيته فسألته فقال ليس عليها عدة. قال فرجعت إلى سفيان فأخبرته فقال هذه فتيا يهودي. قال حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل أنبأنا سفيان قال حدثنا عباد بن كثير قال قال لي عمر سل أبا حنيفة عن رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق وأنها بيت الله عز وجل ولكن لا أدري أهي التي بمكة أو التي بخراسان أمؤمن هو؟ قال مؤمن. فقال لي سله عن رجل قال أنا أعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول ولكن لا أدري أهو الذي كان بالمدينة أم محمد آخر أمؤمن هو؟ قال مؤمن. قال حدثني هارون بن عبد الله أنبأنا عبد الله بن الزبير الحميدي أنبأنا حمزة بن الحارث بن عمير من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق ولكن لا أدري هل هي هذه أم لا. فقال مؤمن حقا. وسأله عن رجل قال أشهد أن محمدا ابن عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا. فقال مؤمن حقا. قال الحميدي من قال هذا فقد كفر. قال الحميدي وكان سفيان بن عيينة يحدث عن حمزة بن الحارث. قال حدثني هارون حدثنا الحميدي حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن الثوري رحمه الله بنحو حديث حمزة. قال حدثني محمود بن غيلان حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن الثوري أنه ذكر عنده أبو حنيفة وهو في الحج فقال غير ثقة ولا مأمون حتى جاوز الطواف. قال حدثني محمد بن عمرو بن عباس الباهلي حدثنا الأصمعي قال قال سفيان الثوري ما ولد مولود بالكوفة أو في هذه الأمة أضر عليهم من أبي حنيفة. قال وزعم سفيان الثوري أن أبا حنيفة استتيب مرتين. قال حدثني سلمة بن شبيب حدثنا سلمة بن عبد الحميد الحماني قال ربما رأيت سفيان الثوري مغطى الرأس يأتي مجلس أبي حنيفة فيجلس فيه. قال سلمة فذكرت ذلك للفريابي فقال سمعت سفيان يقول ما سألت أبا حنيفة قط عن شيء ولقد كان يلقاني فيسألني. قال أبو عبد الرحمن عبد الحميد الحماني أبو يحيى مرجئ شديد الإرجاء داع وكان الشيخ يذمه. قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثني أسود بن سالم عن رجل سمعت سفيان الثوري يقول وذكر له حديث عن أبي حنيفة فقال سفيان غير ثقة ولا مأمون استتيب مرتين. قال حدثني أبو الفضل حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا نعيم بن يحيى السعيدي قال سمعت سفيان الثوري يقول ما وضع أحد في الإسلام ووضع أبو حنيفة إلا أن يكون أبو الخطايا. قال حدثني هارون بن سفيان حدثني عرزة الخراساني حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال سمعت سفيان الثوري يقول ضرب الله عز وجل على قبر أبي حنيفة طاقا من النار. قال حدثني أبو بكر بن زنجوي حدثنا أبو جعفر الحراني قال سمعت عيسى بن يونس يقول ربما أخذ أبو حنيفة بيدي ونحن في مسجد الكوفة فيبر ويلطف فأقعد فربما حصب مجلسه فتغافل فربما دخل سفيان فيقول يا أبا عمرو حدثنا أبو ذات الصبي فقال فنفترق فيلقاني سفيان فيقول تجلس إليه فأقول له يأخذ بيدي فيجلسني فيبرني فما أصنع به قال فيسكت. قال حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري قال كان أبو حنيفة نبطيا استنبط الأمور برأيه. قال حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين حدثني الفريابي قال سمعت سفيان يقول ما سألت أبا حنيفة عن شيء قط ولقد سألني وما سألته. قال حدثني حسن بن أبي الصباح البزار حدثنا مؤمل سمعت سفيان الثوري يقول كان أبو حنيفة غير ثقة ولا مأمون استتيب مرتين. قال حدثني محمد بن خلف الكرخي حدثنا محمد بن حميد عن جرير عن ثعلبة عن سفيان قال ما ولد في الإسلام ولد أشأم من أبي حنيفة. قال حدثني سفيان بن وكيع سمعت أبي يقول إذا ذكر أبو حنيفة في مجلس سفيان كان يقول نعوذ بالله من شر النبطي إذا استعرب. قال حدثني هارون بن سفيان قال سمعت أبا عاصم قال نعيت أبا حنيفة إلى سفيان فما زادني على أن قال الحمد لله الذي عافاني من كثير مما ابتلى به كثيرا من الناس. قال فعجبت منه. قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثني نصير أبو هاشم أخو مازندر سمعت المبارك بن سعيد سمعت أخي سفيان بن سعيد يقول مبن يحطب بسيفه أقطع لعرى الإسلام من هذا برأيه يعني أبا حنيفة. قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو نعيم قال كنا مع سفيان جلوسا في المسجد الحرام فأقبل أبو حنيفة يريده فلما رآه سفيان قال قوموا بنا لا يعدنا هذا بجربه فقمنا وقام سفيان. وكنا مرة أخرى جلوسا مع سفيان في المسجد الحرام فجاءه أبو حنيفة فجلس فلم نشعر به فلما رآه سفيان استدار فجعل ظهره إليه ما قاله مالك بن أنس رحمه الله. حدثني منصور بن أبي مزاحم سمعت مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء وقال كاد الدين وقال من كاد الدين فليس من الدين. قال حدثني منصور مرة أخرى قال سمعت مالكا يقول في أبي حنيفة قولا يخرجه من الدين وقال ما كاد أبو حنيفة إلا الدين. قال حدثني أبو معمر عن الوليد بن مسلم قال قال مالك بن أنس أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ قلت نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن؟ قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال قال لي خالي مالك بن أنس أبو حنيفة من الداء العضال. وقال مالك أبو حنيفة ينقض السنن. قال حدثني الحسن بن الصباح البزار حدثني الحنيني عن مالك بن أنس قال ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة وكان يعيب الرأي.
في هذه الآثار فيها مثالب كما سمعنا لأبي حنيفة، ولعل سبب كثرتها المنافسة، فإنه معلوم أنه إذا كان اثنان في بلد وأحدهما أو كل منهما يدعي الفضل فلا بد أن يكون بينهما منافسة أو شيء من الحسد. الحسد يكون بين العلماء كثيرا، يحسد أحدهم أخاه أو صاحبه على منصب أعطاه إياه فيتكلم فيه ويفشي المنتقدات التي ينتقدها عليه ويترك المحاسن التي له والتي يمدح بها فلا يذكره إلا بسوء. يقع هذا كثيرا، وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله بابا في كلام بعض العلماء في بعض، وأنه لا يقبل قولهما إذا كان في عصر واحد، فلا يقبل قدح القادح مخافة أنه ما حمله على ذلك إلا المنافسة. ولما كان العلماء يذكرون ما بلغهم ويذكرونه بالأسانيد لم يجدوا بدا من أن يذكروا كل ما قيل من قدح أو مدح في العالم نفسه، فلذلك ذكر عبد الله في هذه الرسالة، وإن كان موضوعها العقيدة، هذه الآثار، وقد أطال فيها وبالغ، ولا حاجة منا إلى أن نتكلم عليها واحدا واحدا، ولكن نقول إنها من كلام القرآن غالبا، وأن الحامل عليها المنافسة، هذا هو الذي يغلب عليها. وإذا قدر مثلا أن في أبي حنيفة شيء من المثالب فإن فيه الكثير من المحاسن، وله آثار طيبة، فقد ذكروا أنه قام الليل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يتهجد طوال الليلة، وكان بجواره قوم من الفسقة الذين يسهرون طوال الليل على خمر وزمر ومعاصي، وكان واحد منهم إذا سكر يردد قول الشاعر: أضاعوني وأيفة أضاعوا، اليوم كريهة وسداد ثغري. ثم إنه عثر عليهم العسس فحبسوا، فبلغ أبا حنيفة وأنهم جيرانه، فجاء واستشفع فيهم، فقبل الخليفة شفاعته، لأنه كان معلوما حسن معتقده وطريقته في العلم والعمل، فأخرجهم بشفاعته. فعند ذلك قال لذلك الشاعر: هل نحن أضعناك؟ زعمت بأنهم أضاعوك. فتعهد له بأن لا يعود إلى شرب الخمر وأن يصلح عمله، وصدق في عهده. فهذا مما مدح به. وقد ذكرت مثل هذه المثالب في كثير من كتب الجرح والتعديل، فذكر كثيرا منها ابن حبان كتابه المطبوع باسم المجروحين، ذكر كثيرا من هذه الآثار، ومنها قول سفيان الثوري: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. وقوله: ما مني الإسلام أو ما بلي الإسلام بشر من أبي حنيفة. لا شك أن سفيان الثوري رحمه الله عالم جليل ومحدث شهير، وهو من أهل الكوفة، وأبو حنيفة أيضا من أهل الكوفة من العراق، فلذلك لا يقبلون قول أحدهما في الآخر، يعني قدح هذا في هذا، لأن ذلك من آثار المنافسة. ولعله رأى كثرة المقلدين لأبي حنيفة، وكثرة المتبعين لأقواله، وكثرة الذين يأثرون عنه ما يأثرون من الآثار ومن الأقوال، ويرون أنها واجبة الاتباع، فأراد أن يبين ما فيه من الخطأ، فتكلم فيه بهذه الكلمة. وإذا كان قد استتيب فيمكن أنها كلمة لا تصل إلى حد الكفر، أو أنها كلمة ظنها حسنة ولم يقصد معناها، فأحضر وقيل له إن هذا خطأ فتاب من ذلك ورجع. هذا محمل هذا الأثر عن سفيان الثوري. والأثر التي عن غيره هذا أيضا محملها. الذي طبع كتاب المجروحين علق عليه تعليقا طويلا في ذكر أبي حنيفة وفي ذكر الآثار في محاسنه وفي ذكر الأسباب التي حملت هؤلاء على تتبع ما قيل فيه من الجروح ومن القدائح. كذلك هناك كتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، ذكر منهم أيضا أبا حنيفة، وذكر كثيرا من الأقوال التي قيلت فيه من جنس هذه الأقوال. وقد علق عليه أيضا المحشي والمحقق واعتذر عن كثير منها، ولو كان بعضها لا يصل إلى حد التوبيخ أو إلى حد الإكفار أو نحوه، ولكن إذا قدر مثلا أن بعضا منها شيئا أنه صواب فإن له عذر في ذلك، فإما أن يكون النقل خطأ، وإما أن يكون الناقل ضعيفا، وإما أن يكون القائل عدوا، وإما أن يكون هناك عذر. هكذا علق المحقق على هذا الكتاب. ثم تتابع العلماء في ذكر أبي حنيفة في الكتب التي يذكر فيها الرجال الضعفاء، ولعل عذرهم في ذلك كثرة ما قيل فيه من مثل هذه الأقوال، فرأوا أنه قدح فيه، فعند ذلك قالوا أبو حنيفة وإن كان ذا رأي فليس بمحدث وليس ممن يعتني بالحديث ويرويه ويحرص على تتبعه، ولأجل ذلك كانت آثاره أو أقواله التي يقولها غالبا يعتمد فيها على الرأي، فوقع في أقواله كثير مما يخالف الأحاديث. ولما صنف أبو بكر بن أبي شيبة كتابه المصنف، وهو مجموع موجود مطبوع طبعتين أو أكثر، ذكر فيه المخالفات لأبي حنيفة، فذكر أحاديث خالفها أبو حنيفة، فيقول مسألة كذا وكذا أو الحديث الفلاني خالفه أبو حنيفة وقال فيه كذا وكذا. والكتاب موجود، وعلق على ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وذلك لأنه رأى تعصب الحنفية المتأخرين لتلك الأقوال فبين مخالفتها وبين بعدها عن الصواب وبين القول الصحيح فيها. أما عذر أبي حنيفة فهو الجهل بتلك الأحاديث، وذلك لأن وقته لم يكن الحديث قد انتشر في تلك البلاد، أغلب الأحاديث تكون في الحجاز، في الحجاز وفي الشام في مكة وفي المدينة، يوجد محدثون في العراق ولكن لم تكن عنايتهم به قد كثرت سيما في زمانه. ولما كان ذا نظر وفكر ورأي لم يقف بدون أن يفتي من سأله، فكان يفتي برأيه، فوقع في الرأي مخالفات للأحاديث، وهذه المخالفات هي التي ذكرها الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه. على هذا عذر أبي حنيفة رحمه الله أنه لم يصل إليه الحديث، وقد ذكروا عنه رحمه الله أنه يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، لأنه من التابعين ولد سنة 80 وأدرك كثيرا من الصحابة، يعني رآهم فعد تابعيا، ولو لم تصح روايته عن أحد منهم ولكن رؤيته يحكم بأنه تابعي. التابعي هو من رأى أحدا من الصحابة. فكلمته هذه تدل على إنصافه وأنه يقبل الحديث إذا جاءه ويقدمه على قوله. في بعض الروايات أنه قال إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحجر، هكذا صرح. ومع ذلك فإن الذين قلدوه وعملوا بأقواله صاروا يقدمونها على الأحاديث الصحيحة الصريحة. فنقول أيها المقلدون لستم بمعذورين، لو كان إمامكم حيا وسمع هذه النصوص لقدمها على قوله ولعمل بها، فأنتم ليس لكم عذر في أن تقدموا أقوالكم وأقوال إمامكم وأقوال مشايخكم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتخالفها مخالفة صريحة وأنتم تعلمون صحتها، وإذا جاءتكم الأحاديث تمسكتم بمذهب أبي حنيفة كما تقولون وقلدتموه تقليدا أعمى وبالغتم في تأويل الأحاديث وفي ردها وتكلفتم في ردها، فلا عذر لكم وأنتم تعرفون الحديث وصحته. مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري، مع أن سفيان الثوري من روى الأحاديث ولكن له آراء قد تخالف الأحاديث فيقلده فيها بعض من تلامذته. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فبكل حال نقول إن أبا حنيفة له أخطاء ولا يجوز أن يقلد في تلك الأخطاء، وله اجتهادات خالف فيها الأحاديث، فلا يجوز لك أيها المقلد أن تتبعه في خطئه وأنت تعرف النص الصريح وتعرف أنه لا عذر لمن عرف الدليل وخالفه، لا عذر له. فعلينا أن نعرف الحق ونتبعه ونترك خلاف من خالفه كائنا من كان. ونقف هنا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مباحث العقيدة معرفة أهل السنة وأهل التمسك بالعقيدة السليمة الصحيحة ومعرفة مقالاتهم حتى يحتذى حذوهم، وكذلك معرفة البدعة ومعرفة المبتدعة الذين يخشى على الأمة من أضرارهم والذين يظهرون بأنهم أنصار أو محسنون أو أتقياء أو سنيون أو مصلحون ولكنهم في الحقيقة مفسدون، فينخدع بهم كثير من الناس ولا يرون أنهم أهل ولا يرون أنهم من أهل الضرر أو من أهل الشر، ولا يزالون يدافعون عنهم ويحسنون الظن بهم إلى أن يقعوا فيما وقعوا فيه من البدع. ولأجل ذلك تكلم العلماء في المبتدعة وحذروا منهم وذكروهم بأسمائهم. ففي حديث القدر ذكروا الغالي في القدر الذي هو الجهني، معبد الجهني، لأنه كان مبتدعا، هو الذي أنكر علم الله السابق، فذكروه باسمه ليحذروا من مقالاته. وذكروا غيلان القدري الذي اشتهر بهذا الاسم أو بهذه البدعة، ذكروه باسمه للتحذير من بدعته، وغيرهم من الرؤساء القدرية، سواء القدرية النفاة أو القدرية المجبرة. وذكروا أيضا من ابتدع الاعتزال، وحذروا مثلا من واصل بن عطاء لأنه كان أول من سن الاعتزال، ولو كان عالما وفصيحا ولكنه ابتدع هذا الاعتزال ونفي الصفات وما أشبهها. وذكروا الجهم بن صفوان لأنه الذي اشتهر بنفي الصفات، والجعد بن درهم لأنه أيضا شيخ الجهم أو معلمه. وذكروا كما مر بنا كثيرا ابن أبي دؤاد لأنه داعية إلى القول بخلق القرآن، وبشر بن غياث الذي كان أيضا من رؤساء المعتزلة ويقال له بشر المريسي. ذكروا أشياء أشخاصا معروفين لهم مكانتهم ولهم شهرتهم لأجل التحذير منهم، ولا يزالون يذكرون في أمهات الكتب، فيقولون مثلا عبد الجبار الهمداني معتزلي فاحذروا كتبه، ومحمود الزمخشري معتزلي فاحذروا من اعتزاله، وأبو الهذيل معتزلي، والجبائي معتزلي أبو هاشم، يذكرونهم بأسمائهم وبكناهم وبأوصافهم حتى يعرفوا وحتى يحذر من بدعتهم. لأنك إذا عرفت مبتدعا وعرفت أنه من دعاة البدعة فإن عليك أن تحذر من بدعته وأن تحذر منها إخوتك الذين يخشى أنهم يقعون فيها وهم لا يشعرون. ونحن أيضا كذلك نحذر من المبتدعة سيما الذين اشتهروا بالبدعة واشتهروا بالدعوة إليها سواء في كتبهم أو في دروسهم أو في خطبهم أو في مقالاتهم أو ما أشبه ذلك. فلما أنهم أشهروا بدعتهم لم يكن بد من فضيحتهم وذكرهم بأسمائهم، ولا يكون هذا من الغيبة المنهي عنها، بل هو من النصيحة، نصيحة للمسلمين، لأن هؤلاء قد يقال إنهم علماء وأن لهم مقامات وأن لهم مكانة وأنهم وقد ينخدع بهم كثير من العلماء ومن العامة لأجل مكانتهم. فنحن نقول ما إذا عرف بأنهم على بدعة سيئة فإياك أن تأخذ من بدعتهم، ولكن إذا كان لهم علوم أخرى وفوائد وكتب مفيدة فلا نمنعك أن تستفيد من كتبهم الأخرى ومن مقالاتهم، واحذر المقالات التي أخطأوا فيها. إذا عرف أن لهم أخطاء فتجنب أخطاءهم وتجنب زلاتهم. لقد كان كثير من العلماء يحذرون من زلة العالم، يقولون احذروا زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، فيقال كيف نعرف أن للعالم زلة؟ فالجواب هي الأمر المستغرب الذي ينكر حتى من العامة، ويقال كيف يصدر هذا من فلان؟ وإذا كان متعمدا فإن ذلك أشد، فيعرض كلامه الذي يشك فيه على من هو أعلم منه، أو يعرض على الأدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وبذلك يعرف أن هذا مخطئ أو أن هذا مصيب. وإذا كان لأحد العلماء مقامات وله اجتهادات فلا يغمط حقه، يتشدد بعض الإخوة إذا رأوا زلة من عالم هجروا علمه وهجروا مؤلفاته وقالوا هذا مبتدع فلا ينبغي أن يستفاد من كتبه، بل بلغ بهم الأمر في الشدة أن سمعنا أنهم أحرقوا كتب بعض المشايخ المشاهير كفتح الباري لابن حجر شرح البخاري، مع أن ابن حجر رحمه الله كان من أئمة الحديث من المستغلين بالحديث، ولو كان قد قرأ في العقيدة على مشايخ شافعية من الأشاعرة فتأثر بمشايخه في نفي الصفات الفعلية وبعض الصفات الذاتية، فتأثر بهم ودخل في شيء من التأويل، ولكنه لا يطرح علمه وفقهه وحديثه وشهرته في علم الحديث. فنأخذ من فوائده التي كتبها في هذا الكتاب وفي غيره الكتب الكثيرة، ولا نقبل زلاته التي أخطأ فيها والتي يمكن أنه مجتهد، وليس كل مجتهد بمصيب. وكذلك الإمام النووي صاحب رياض الصالحين وشرح مسلم له أيضا أخطاء في التأويلات، في تأويل الصفات، وسبب ذلك أن وقته الذي هو فيه قد غلب عليهم مذهب الأشاعرة وتأثروا به، فصاروا لا يدرسون ولا يتعلمون العقيدة إلا على هؤلاء الأشاعرة الذين يستثقلون إثبات هذه الصفات ويستغربون ثبوتها، فتأتيهم هذه الأحاديث فيتأولونها ويحملونها على محامل بعيدة. فمثلا النووي مر به حديث الجارية الذي قالت لما قال أين الله، قالت في السماء، فعند ذلك أخذ يتأوله ويقول إن هذا ليس من صفات المؤمنين، وأن الله لا يشار إليه، وأن الله ليس في السماء بذاته، ولعلها أرادت أنه في السماء علمه أو في السماء ملائكته، تأويلات يسلكها المتأولون. فنقول هذه زلة عالم. وكذلك لما مر به حديث النزول أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأنه يتودد إلى عباده وهو عنهم غني، ضاق به أن يقبل هذا الحديث، فتأوله بأنه ينزل أمره أو ينزل علمه أو ما أشبه ذلك من التكلفات. نقول أيضا هذه زلة عالم. وأيضا في رياض الصالحين لما مر به حديث ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، فالشراح فسروا أذن له يعني استمع له. ولما كان صفة إثبات الاستماع لله ثقيلة على بعض المعتزلة ونحوهم، تأوله بالرضا والقبول، معناه الرضا والقبول، وهذا أيضا خطأ. وإذا كان لمثل هؤلاء العلماء المشهورين هذه الزلات فإننا لا نقبلها، ولكن لا نطرح كتبهم ونترك الاستفادة منها، ففيها فوائد وقد بذلوا جهودا، وهذا ما وصل إليه وما تلقوه عن مشايخهم الذين تعلموا هذا المذهب الأشعري وظنوا أنه مذهب أهل السنة وأنه القول الصحيح، ولهم عذرهم في ذلك، ولو كانوا مخطئين. ولا يزال الكثيرون على هذا المذهب، وقد وقع بينهم وبين علماء السنة مجادلات وردود حتى في زماننا هذا. معروف أن العالم المشهور محمد علي الصابوني يذهب إلى مذهب الأشاعرة، وقع بينه وبين بعض علماء السنة كصالح بن فوزان وجميل زينو مردود ومجادلات، فتمسك برأيه وبما هو عليه، لأنه تعلم هذه العقيدة على مشايخ يحسن الظن بهم، ومع ذلك لم يرجع إلى قول أهل السنة مع وقوفه على كتبهم ومؤلفاتهم. نحن نقول أيضا إن شيخ الإمام بن حجر وقف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي فيها تقرير صفات العلو وتقرير الصفات الذاتية بأقوى حجة وبأقوى دليل، ومع ذلك أثر فيه مشايخه الذين تعلم عليهم تلك العقيدة ورأى أنها أولى بالصواب وأن ما خالفها لا يقره العقل، فما تأثر بذلك إحسانا للظن إحسان ظن بمشايخه. وبكل حال فلا نطرح هذه الكتب، كتب الصابوني التي كتبها في العلوم المتفرقة نستفيد منها في التفسير أو في غيره، وكذلك كتب العلماء الآخرين وخطبهم وأشرطتهم وما أشبه ذلك. فالحاصل أن الكلام على العالم إذا عرف أن له زلة فيحذر من زلته ويبين خطأه حتى يعرف الناس ما وقع فيه فيتجنب ذلك الخطأ. من العلماء الذين كثر الكلام فيهم الإمام أبو حنيفة، وهو أحد الأئمة الأربعة، بل هو أولهم وأسبقهم. ولما كان يقول بالرأي ولم يكن قد وصلت إليه الأدلة من الحديث، انتقده كثير من العلماء الذين جاءوا بعده وقالوا إنه يخالف السنة ويخالف الأحاديث، ثم أكثر من القول فيه. هذه النقول التي تنقل عنه غالبها ليس بصحيح، وما كان منها صحيحا فإن له عذره، ونحن لا نقول إنها توصله إلى الخروج من الإسلام، ولكن معروف أن العدو إذا نقل شيئا عمن يعاديه فإنه يصوغه بصياغة بليغة، يبالغ في صياغته حتى ينفر منه ويبين خطأه. ونقول أيضا إن هذه الصياغة التي تصوغها بصياغة سيئة لا يجوز لك أن تفعل هذه الصياغة، فإنك تشوه سمعته. مثلا في وقتنا الحاضر رأينا كتابة لبعض المشايخ، كتابا وضعه في تعقب شيخين من علماء المسلمين في مصر سيد قطب وحسن البنا. معلوم أن لهم دعوة في البلاد الإسلامية وأنهم من المصلحين، وقد نفع الله بدعوتهم وبذلوا جهودا كبيرة في دعوة المسلمين، وتاب بسببهم فئام تركوا المعاصي وحافظوا على الصلوات وتعلموا العلم وأقبلوا عليه واستفاد منهم خلق كثير. ومدحهم الخاص والعام وسموهم شهداء لأنهم قتلوا ظلما، فهم شهداء على الصحيح، يعني أن من قتل ظلما فإنه يعطى أجر الشهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. ولما قتلوا استنكر العالم قتلهم وانتشر المدح والثناء عليهم في الصحف وفي الكتب، ونشرت كتبهم وطبعت وانتفع الناس بها وأقبل الناس على الاستفادة منها. لكن في هذه الأزمنة ظهر من ينتقدهم ومن ينكر عليهم ومن يعيبهم ويقول إنهم دعاة ضلال وأنهم دعاة شر وأنهم مفسدون، فجحدوا ما قاموا به من الخير ونقلوا عبارات من كتبهم اتهموهم فيها بأنهم أهل من أهل وحدة الوجود، وبأنهم يقولون بخلق القرآن، وبأنهم يكفرون الصحابة، وبأنهم وبأنهم. وإذا راجعنا كتبهم وتلك المقالات التي قيلت عنهم فليس فيها ما رموا به، وليس صريحا ما اتهموا به، بل هو بعيد غاية البعد عن أن ينطبق عليه ذلك العنوان. فنقول إذا كانوا قد أخطأوا أخطاء فإننا نقبل كلامهم الذي أصابوا فيه ونحذر من أخطائهم التي أخطأوا فيها. فكتاب تفسير سيد قطب الذي هو ظلال القرآن رأينا أو سمعنا هؤلاء المتشددين يسمونه كتاب الضلال كله رغم ما فيه من الفوائد. وسمعنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله يحث عليه ويقول كل الصيد في جوف الفراء، من أراد العلم فإنه يتزود من هذا الكتاب فإنه جمع العلوم كلها. هكذا في أشرطته رحمه الله وفي محاضراته وفي علومه التي كان يعلمها وكتبه يمدح هذين الداعيين ويفضل كتبهما على غيرهما. الأخطاء التي في كتبهم قد نبه عليها العلماء، ومنهم الشيخ عبد الله الدويش فقد جمع الأخطاء التي في كتاب ظلال القرآن في مؤلف وبينها، بقية الكتاب كيف يطرح وكيف يهجر لأجل أن لصاحبه أخطاء أو غلطات معدودة، والكريم من عدتها فواته. إذن فهذا شأنه شأن أولئك العلماء، لا نطرح كتب النووي ولا كتب السيوطي ولا كتب البيضاوي ولا العيني ولا غيرهم ممن لهم أخطاء في العقيدة ونحوها، فكذلك لا نطرح كتب هؤلاء الدعاة ونسلط عليهم السب والعيب والسلب وننسى فضلهم وننسى ما جاهدوا به وما أفادوه من الإفادات العلوم العظيمة، فإن في ذلك كفران للمعروف. وينطبق على مثل هؤلاء الذين يذكرون الشيء المنكر ويسكتون عن المعروف، يذكرون المساوي ويسكتون عن المحاسن. يقول بعض الشعراء: ينسى من المعروف طودا شامخا، وليس ينسى ذرة ممن أساء. ينسى من المعروف، المعروف يعني الخير والفوائد الكثيرة أمثال الجبال، طودا شامخا ينسى ذلك كله ولا يذكره ولكأنه لم يحصل، وليس ينسى ذرة ممن أساء. الذرة الواحدة أو مثقال الذرة يكررها ويعيدها ويبديها. إذن فمثل هؤلاء ما أنصفوا، عليهم أن يعرفوا الفضل لمن أسداه ولصاحبه. فهذه أمثلة لمن تكلم في العلماء. أما ما ذكره عبد الله بن أحمد فيما يتعلق بالإمام أبي حنيفة، فلعله أراد أن يذكر هذه الأقوال، ويمكن أنه اعتقد ثبوتها وصحتها، أو أنه أراد أن يذكرها بأسانيدها ويحيل القارئ إلى البحث عن الأسانيد. هذا ما أداه إليه اجتهاده. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: ما قاله حماد بن زيد. قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي، حدثنا حماد بن زيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة، فجاءه رجل فقال: لبست النعلين، أو قال: لبست السراويل وأنا محرم، أو قال: لبست الخفين وأنا محرم. شك إبراهيم، فقال أبو حنيفة: عليك دم. فقلت للرجل: وجدت نعلين، وجدت نعلين، أو وجدت إزارا، وجدت نعلين أو وجدت إزارا؟ قال: لا. فقلت: يا أبا حنيفة، إن هذا يزعم أنه لم يجد. قال: سواء وجد أو لم يجد. قال حماد: فقلت: حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. قال: وحدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. فقال بيده، وحرك إبراهيم بن الحجاج يده: أي لا شيء. فقلت له: فأنت عمن؟ قال: أنبأنا حماد عن إبراهيم قال: عليه دم، وجد أو لم يجد. قال: فقمت من عنده، فتلقاني الحجاج بن ورطاة داخل المسجد. فقلت له: يا أبا أرطاة، ما تقول في محرم لبس السراويل ولم يجد الإزار، ولبس الخفين ولم يجد النعلين؟ فقال: قال: حدثني عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. قال: فقلت له: يا أبا الرطعة، أما تحفظ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا. قال: وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. قال: وحدثني أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. قال: فقلت له: ما بال صاحبكم؟ قال: كذا وكذا. قال: ففي ذاك، وصاحب من ذاك قبح الله ذاك. قال: حدثني منصور بن مزاحم قال: سمعت أبا علي العذري يقول: قيل لحماد بن زيد: مات أبو حنيفة؟ قال: الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض. قال: حدثني هارون بن عبد الله أبو موسى حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر سعيد بن جبير فانتحله في الإرجاء، فقلت: من يحدثك يا أبا حنيفة؟ قال: سالم الأفطس. فقلت له: فإن سالما يرى رأي المرجئة، ولكن حدثنا أيوب قال: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال: ألم أرك جلست إلى طلق؟ لا تجالس. قال: فكان كذلك. قال: فناداه رجل: يا أبا حنيفة، وما كان رأي طلق؟ فأعرض عنه ثم ناداه فأعرض عنه، فلما أكثر عليه قال: ويحك، كان يرى العد. قال: حدثني أبو معمر عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت حماد بن زيد عن أبي حنيفة فقال: إنما ذاك يعرف بالخصومة في الإرجاء، ما قاله شريك بن عبد الله وغيره. قال: حدثني منصور بن أبي مزاحم قال: سمعت شريكا يقول: لئن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. قال: حدثني محمد بن عمرو الباهني حدثنا الأصمعي عن شريك قال: قال أصحاب أبي حنيفة، قال: أصحاب أبي حنيفة أشد على المسلمين من عدتهم من لصوص تاجر قمي. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا هيثم بن جميل قال: قلت لشريك بن عبد الله: استتيب أبو حنيفة؟ قال: قال: علم ذلك العواتق في قدورهم. قال: حدثني أبو الفضل الخراساني حدثنا أبو نعيم قال: كان شريك سيء الرأي جدا في أبي حنيفة وأصحابه، ويقول مذهبهم رد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني هارون بن سفيان حدثني الوليد بن صالح قال: سمعت شريكا يقول: استتيب أبو حنيفة من كفره مرتين، من كلام جهم ومن الإرجاء. قال: حدثني هارون حدثني شاذان سمعت شريكا يقول: أصحاب أبي حنيفة جر. قال: حدثني إبراهيم بن سعيد الطبري قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. قال: حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن مصعب سمعت الأوزاعي يقول: ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليه من أبي حنيفة. قال: حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق عن سفيان الثوري والأوزاعي مثل قول محمد بن مصعب. قال: حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال: مر رجل على رقبة فقال: من أين أقبلت؟ قال: من عند أبي حنيفة. قال: يمكنك من رأي ما مضغت؟ وترجع إلى أهلك بغير ثقة. قال حدثني إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع قال كنا في حلقة أيوب بمكة فبصر بأبي حنيفة فقال قوموا بنا لا يعدنا بجربه. قال حدثني إبراهيم سمعت عمر بن حفص بن غياث يحدث عن أبيه قال كنت أجلس إلى أبي حنيفة فأسمعه يفتي في المسألة الواحدة بخمسة أقاويل في اليوم الواحد فلما رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحنيف. قال حدثني إبراهيم حدثني عمي عن أبيه قال رأيت أبا حنيفة في المنام فسألته عن الرأي فكلح فقلت فمن قال حذيفة كان شحيحا على دينه وذكر ابن مسعود. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء عن يوسف بن إسباط قال قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي. قال حدثني إبراهيم بن سعيد دثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال قال أبو حنيفة أين تسكن؟ قلت المصيصة. قال أخوك كان خيرا منك. قال وكان قتل معي مبيضة. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثني من سمع همام قال سئل أبو حنيفة عن خنزير بري قال لا بأس بأكله. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو سلمة عن أبي عوانة قال سئل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به وسئل عن المسكر فقال حلال. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو ثوبة عن أبي إسحاق الفزاري قال حدثت أبا حنيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في رد السيف فقال هذا حديث خرافة. قال إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول كان أبو حنيفة يقول أن رجلا كسر طنبورا ضمن. قال حدثني إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو توبة عن سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي أنه لما مات أبو حنيفة قال الحمد لله الذي أماته فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. قال حدثني إبراهيم حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي كلنا نرى إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه. قال حدثني أبو عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله ابن حبيب بن أبي ثابت حدثنا غالب بن فائد حدثنا شريك بن عبد الله قال رأيت أبا حنيفة يطاف به على حلق المسجد يستتاب أو قد استتيم. قال حدثني أحمد بن عبد الله بن حنبل ابن عمي حدثنا محمد بن حمي حدثنا أبو تميلة سمعت أبا عصمة وسئل كيف كلم الله عز وجل موسى تكليما قال مشافهة. قال حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقرئ قال سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول كنت جالسا ومعنا أسود بن سالم فذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت فالتفت إلي فقال تذكر أبا حنيفة في المسجد فلم يكلمني حتى مات. قال أخبرت عن الفضل بن جعفر بن سليمان الهاشمي وهو عم جعفر ابن عبد الواحد حدثني أبو جعفر بن سليمان قال كان والله أبو حنيفة كافرا جهميا يرى رأي بشر بن موسى وكان بشر بن موسى يرى رأي الخوارج. قال حدثني أبو الحسن العطار محمد بن محمد قال سمعت أبا عبد الملك ابن الفارس قال أبو الحسن وكان أبو عبيد يستعقله يقول سمعت أبا هزان يقول سمعت الأوزاعي يقول افتتي أبو حنيفة من الكفر مرتين. قال حدثني أبو معمر عن إسحاق الطباع قال سألت شريكا عن أبي حنيفة فقال وهل تلتقي شفتان بذكر أبي حنيفة. قال حدثني أبو معمر حدثنا حاتم بن أحنف قال قلت لشريك كيف كان أبو حنيفة فيكم قال كان فينا فاسدا. قال حدثني أبو معمر عن يحيى بن يمان قال سمعت شريكا يقول أخرجوا من كان هاهنا من أصحاب أبي حنيفة واعرفوا وجوههم. قال حدثني محمد بن أبي عتاب الأعيب حدثني أبو نعيم قال سمعت شريكا يقول ما شبهت أصحاب أبي حنيفة إلا بمنزلة الدفافين لو أن رجلا كشفسته في المسجد ما بالى من رآه منه. قال حدثني أبو معمر قال قيل لشريك بن عبد الله مما استتبتم أبا حنيفة قال من الكفر. قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك وحسن بن صالح أنهما شهدا أبا حنيفة وقد استتيب من الزندقة مرتين. قال حدثني أحمد بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان وشريك وحسن بن صالح قالوا أدركنا أبا حنيفة وما يعرف بشيء من الفقه ما يعرف إلا بالخصومات. قال أخبرت عن الأصمعي قال استتيب والله أبو حنيفة من الكفر. قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا مؤمر بن إسماعيل قال سمعت حماد بن سلمة وذكر أبا حنيفة فقال إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن بردها برأيه. قال حدثني محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول كنا عند حماد بن سلمة فذكروا مسألة فقيل أبو حنيفة يقول بها فقال هذا والله قول ذاك المارق. قال حدثني هارون بن سفيان حدثني الوليد بن صالح سمعت حماد بن سلمة إذا ذكر أبو حنيفة قال ذاك أبو جيفة. قال وبلغني أن عثمان البتي كان يقول ذاك أبو جيفة. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا الهيثم بن جميل قال سمعت حماد بن سلمة يقول عن أبي حنيفة هذا ليكبنه الله في النار. قال حدثني أبو معمر عن إسحاق بن عيسى قال سألت حماد بن سلمة عن أبي حنيفة قال ذاك أبو جيفة ذاك أبو جيفة سد الله عز وجل به الأرض. قال حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة. قال أبو سلمة وكان شعبة يلعن أبا حنيفة.
بهذه الأقوال وغيرها كثير صدرت من علماء معروفين ومشهورين ولكن الغالب أنهم في زمان متقارب وأنهم قالوا هذه المقالات من باب المنافسة لما رأوا أن أبا حنيفة كان له أتباع وله أقوال مشتهرة وله من يحبه ومن يقدم قوله نفسوا عليه فقالوا هذه المقالات من باب المنافسة. ونحن نحسن الظن بهؤلاء العلماء فحماد بن زيد من المحدثين المشهورين وكذلك حماد بن سلمة من حملة الحديث ومن العلماء الأجلة، وكذلك الأوزاعي عالم الشام في زمانه، توفي بعد أبي حنيفة بسبع سنين، وكذلك شريك بن عبد الله القاضي من العلماء المشهورين. فالغالب أن هذه المقالات قالوها من باب المنافسة، وقد ذكر العلماء أنه لا يقبل قدح المتعاصرين اللذان في عصر واحد ينافس أحدهما الآخر فيتتبع زلاته ويتتبع أخطاءه ويذيعها ويشيعها ويتكلم فيه، لأنه يرى أنه إذا تفوق فإنه يفوقه ويقدم عليه. وقد وقع في عهد الإمام ابن حجر منافسة بينه وبين العيني، محمود العيني، وكل منهما شرح البخاري. ابن حجر سمى شرحه فتح الباري، والعيني سمى شرحه عمدة القاري، وهما متعاصران، ولكن كان بينهما منافسة. فلما انكتب ابن العيني كتابه أخذ ينقل من ابن حجر نقلا خفيا، وإذا وجد غلطة يسيرة تتبعها وعابها، فيقول يعبر بقوله وقال بعضهم، ثم يقدح في هذه المقالة ويجعلها بعيدة. ثم لما أخبر بذلك ابن حجر استعار كتاب العيني وتتبع، أو أمر بعض أصحابه أن ينقلوا تلك الاعتراضات، وكتب عليها جوابا وسماه انتقاض الاعتراض، ولكن ذلك كله من باب التشدد. فيقول العلماء لا يقبل قول هذا في هذا، بل كل منهما له اجتهاده وله رأيه. وبعدهما في القرن الذي بعدهما عالمان مشهوران، وهما السيوطي والسخاوي، بينهما أيضا منافسة. السخاوي